بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 169 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد بدأنا في الدرس الأخير بالأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. والأحاديث في هذا متشابهة، ذكرنا بعض الأحاديث وشرحناها، وبقي حديثان نقرأهما لكن المعنى هو هو. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. عرفنا معنى هذا الحديث، وعرفنا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا يشمل البائع والمشتري. جاء زبون يريد أن يشتري متاعا، وبدأ يساوم البائع، فتدخل شخص ثان. لا يجوز للبائع أن يعرض عن الأول وينصرف إلى الثاني ليساومه حتى يتبين موقف الأول. كذلك لا يجوز لزبون ثان أن يتدخل فيقطع على أخيه الأول سير المساومة ويقول له: دعه، أنا أشتري منك هذا المتاع بسعر أغلى أو إلى آخره. هذا الشيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت المساومة بين بائع ومشتري، ما ينبغي أن يتدخل ثالث إلى أن ينتهي الأمر إما إلى وفاق وإما إلى خلاف ذلك. وسر النهي أظنكم جميعا يعلمه، هو أن هذا الأمر إذا استشرى بين الناس يسبب البغضاء، يسبب الضغائن، يؤثر على يعني تيار المودة الذي يحرص الإسلام على أن يقوى ويتمتن بين الناس بعضهم مع بعض. دين كله في معتقداته وأحكامه السلوكية المختلفة كله يدور على محور نسيج الود والحب الذي ينبغي أن يتنامى بين عباد الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني: ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. نفس الشيء، نعم، شاب خطب من أسرة فتاة، أثناء الخطبة لم يعني يبرم الموضوع لا إيجابا ولا سلبا. لا يجوز لفئة أخرى، لأسرة أخرى، لشاب آخر أن يتدخل ويحشر نفسه، نعم، من في سبيل أن يقطع السبيل على أخيه وأن يفوز هو بهذه الخطبة. نفس الهدف. هذه الأمور يحرص الإسلام، تحرص الشريعة الإسلامية على التنبيه إليها والتحذير منها، لأنها تقطع صلة القربة وصلة الود بين المسلمين. ورأس مال المجتمع الإسلامي سريان الود بين أفراده. نعم. الحديث الثاني أو الأخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن. هنا الحكمة اتضحت، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، يعني أن يشتريه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يترك الأول، أو يأذن له، إذا أذن له انتهت المشكلة. انتهينا من هذا الباب. وأعود فأقول في الواقع أن هذه الأحاديث يذكرها الفقهاء في كتب الفقه، لكن كل أحكام الفقه تدور على هذا الهدف الذي قلته لكم، تغذية مشاعر الود بين الناس. ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى كل ما ينمي مشاعر الود بين الناس بعضهم مع بعض، ويحذر من كل ما يثير العكس، من كل ما يثير البغضاء ونحو ذلك. هنا ننتقل إلى الباب الآخر، وعنوانه: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجهه أو في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم في صحيحه. نعم، وسبق هذا الحديث في مناسبة أخرى ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا، يعني يحب لكم ثلاثا، ولذلك شرعها لكم وأمركم بها. ويكره لكم ثلاثا، يعني يحذركم منها، لا يحبها لكم. يرضى لكم أن تعبدوه، هذا هو الأمر الأول. كلمة أن تعبدوه أيها الإخوة يعني أصبحت في أذهان الناس كلمة أكاد أقول تقليدية، يعني تساقطت جل معاني هذه الكلمة. كل واحد عندما نقول ينبغي أن نعبد الله، إن الله يأمرنا بعبادته، يقول نحن طبعا نحن نعبد الله، يخيل إليه أن كلمة نعبد الله تعني أن تتوجه إلى القبلة فتصلي في اليوم 5 مرات. نعم، وإذن أنت تعبد الله. أن تقول إذا ذكرت بعقيدة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم، مثل هذا الإنسان يقول عن نفسه: أنا أعبد الله. الواقع كلمة أن تعبد الله لها معنى أوسع بكثير. المعنى الذي يقصد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يقصد إليه بيان الله عز وجل عندما يأمرنا بأن نعبد الله، والذي يلقننا خطابنا لله في الصلاة إذ علمنا أن نقول له: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى هو أن لا ندين إلا لله عز وجل بالولاء والمملوكية. هذا معنى العبادة، أن لا ندين، أن لا نخضع إلا لواحد، وهو الله عز وجل، أولا بالمملوكية، بأن نعترف ونقر بأننا مملوكون له. يعني إن جاز التعبير نقول نحن السلعة في بضاعة الرحمن، سلعة في بضاعة مولانا جل جلاله، هو المالك لهذه السلعة، نحن مملوكون له، ندين له بالمملوكية ومن ثم ندين له بالولاء، يعني ولاؤنا يكون لمن؟ لله. خضوعنا لله، استجابتنا لأوامر الله، ثقتنا بالله. هذه معنى العبادة. العبد عندما نقول أنا أمارس العبودية لله، لا يصدق هذا الكلام إلا بهذا الذي أشرحه، كلامي يكون كذبا، ولا يصدق حديثي إلا إذا كنت خاضعا بذل المملوكية أولا لله، أعلم أنني مملوك له، ثانيا أن أخضع بذل الولاء له، ولائي يعني اتباعي لا يكون إلا له. إن شدتني جواذب الميل إلى فئة من الناس، إلى دولة من الدول، إلى جهة من الجهات، إن جاءني تحذير من هنا، إغراء من هنا، لا أتأثر أبدا أبدا أبدا، وإنما أجعل ولائي لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون هذا فيما تقرؤونه من كتاب الله عز وجل، مثلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. نعم. طيب، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في المسألة الأولى من المسائل الثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه. وأنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد منكم، هل نحن نعبد الله حقا؟ في الدعوة نعم، في الدعوة نعم، يعني يمكن أننا نقول لا نخضع إلا لله، ولا نطاطئ الرأس إلا لربنا، بمناسبات، بخطب، بكلام، نقول هذا الكلام، لكن دعك من الكلام، هل ننفذ هذا؟ هل ولاؤنا في كل تقلباتنا وأحوالنا لمولانا الذي هو مالكنا ونحن مملوكون له، هو إلهنا ونحن عبيده، هل الأمر كذلك؟ كلكم يعلم الجواب. طيب، إذن هذا الأمر الأول نحن غير متلبسين به وغير منفذين لهذا الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ولا تشركوا به شيئا. الواقع هذا تعميق لمعنى أن نعبد الله، الأمر الأول، ويعني تفصيل له. وأن لا تشركوا به شيئا، يعني أن يكون ولاؤنا لله وحده، فلا نطمع إلا بما عند الله، ولا نرهب إلا مما يحذرنا منه الله سبحانه وتعالى، ولا نثق إلا بما عند الله سبحانه وتعالى. وأن نعلم ونتيقن أنه النافع فلا نافع سواه، وأنه الضار فلا ضار سواه، وأنه المعطي فلا معطي سواه، وأنه المانع فلا مانع سواه، وأنه الناصر فلا ناصر سواه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ استفهام إنكاري. هذا معنى أن لا نشرك بالله عز وجل شيئا. لكن هل نحن كذلك؟ نعم، في الدعوة نقول ها نحن أعوذ بالله، لا نشرك بالله أحدا، أشهد أن لا إله إلا الله، إذا نحن لا نشرك بالله أحدا. لا، هذه الدعوة، هذه الدعوة، السلوك إما أن يؤيد وإما أن يكذب، وسلوكنا في أكثر الأحيان يكذب دعاوينا. لا، نعم، نحن في الألفاظ التي نرددها وفي الشعارات ربما التي نرفعها نقول ما يدل على أننا نعبد الله ولاؤنا لله. نعم، لا نخضع إلا لمولانا وخالقنا، نقول هذا. نعم، لكن عند السلوك يغيب هذا كله، نخاف من أعداء الله عز وجل، نحسب لهم 20 حساب، نطمع بما عند أعداء الله عز وجل، نواليهم سرا أو جهرا بدلا من أن نوالي مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا سبيلا محدودة مضبوطة بقواعد من أجل الكسب والرزق، نعرض عن هذا السبيل ونفتح أمامنا 20 سبيل آخر من أجل جمع المال من حلال من حرام من أي وسيلة من الوسائل، ظلم غير ظلم كيفما كان، رشوة، أي وسيلة. طيب أين هو ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا؟ لا هذه متحققة بمعنى الكلمة ولا تلك متحققة بمعنى الكلمة في حياتنا أبدا بشكل من الأشكال. صحيح نحن نقول ما يجعلنا ننتسب إلى فريق المؤمنين بالله، نقول أشهد أن لا إله إلا الله، وقضائيا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قضائيا ما اسمه؟ مسلم قضائيا. لكن ديانة عندما تقف غدا بين يدي مولاك رب العالمين سبحانه وتعالى هنالك العبرة. يا ترى هل أنا هنالك أيضا مؤمن بالله موحد له لا أعبد غيره؟ لا. نعم، المسألة خطيرة جدا جدا، يعني هذه الأمور الثلاثة بحسب الظاهر فيما تردده ألسنتنا مثل الماء البارد عندما يشربه الإنسان، لكن الأمر ليس كذلك أبدا. ضعوا البند الأول أن تعبدوه، البند الثاني أن لا تشركوا به شيئا، ضعوه في كفة، وضعوا سلوكنا جميعا في كفة أخرى، كل منكم يعلم الجواب. وأنا عندما أقول هذا الكلام لا أفرق بين فئة وفئة، أنا عندما أقول هذا الكلام وأتساءل هل نحن ننفذ ما يرضي الله عز وجل؟ نعم، أستعرض المسلمين كلهم من أعلى سلطة إلى مستوى القاعدة. المسألة الثالثة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الأمر الثالث الذي يرضاه لنا الله سبحانه وتعالى. وعمليا عندما يوجد الأمر الأول والثاني الأمر الثالث يكون ثمرة، يعني ثمرة آليا أوتوماتيكيا يتحقق. نعم، لكن للأهمية ينص المصطفى صلى الله عليه وسلم على ذلك، أهمية الاعتصام بحبل الله ومن ثم عدم التفرق، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا أيها الإخوة منذ سنوات أقف بذهول أمام دقة كلام الله عز وجل هنا. هو المراد بهذا الأمر الثالث، المراد شيء واحد كلكم يعرفه، أن لا نتفرق، أن نتمتع بالاتحاد، أن نتمتع بالتضامن. هذا ما يريده الله عز وجل من مجموع الأمة الإسلامية، هذا هو المراد. طيب إذا كان هذا هو المراد، لماذا لم يقل بادئ ذي بدء وأن لا تفرقوا انتهى الأمر؟ يعني ما دامت الغاية أن تتحد الأمة وأن لا يعني يتدخل الشقاق وعوامل التفرق وعوامل الخصام، نعم، هو الشتات بينها، أن تكون متحدة متآلفة متضامنة. نعم، طيب كان يكفي في الدلالة على هذا المعنى المطلوب أن يقول وأن لا تفرقوا، لكن ما اكتفى بهذا، قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا؟ هنا يوجد قرار منطقي، قانون منطقي علمي. عدم التفرق ماذا يعني؟ يعني الاجتماع، يعني التلاقي، هذا معنى عدم التفرق. لا تتفرقوا يعني اجتمعوا، تلاقوا، اتحدوا. طيب منطقيا هل يمكن أن يجتمع آلاف الناس أو حتى قل مئات الناس فضلا عن ملايين الناس، هل يمكن أن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا وأن يتحدوا بدون وجود جاذب يجمعهم يحملهم على أن يتحدوا يحملهم على أن لا يتفرقوا؟ ممكن منطقيا مدينيا؟ لا يمكن، لا يمكن لعشرة أشخاص، لأسرة، أعضاء أسرة، أن يتفقوا فيما بينهم إلا إذا كان هنالك محور جاذب يجمعهم، أليس كذلك؟ من هنا ربنا عز وجل الحكيم العليم وضع قبل كل شيء المحور الجاذب الجامع. شو هو؟ الاعتصام بحبل الله، حبل الله يعني. وما المراد بحبل الله؟ هذا الدين المتضمن عقائده وشرائعه وأخلاقياته، هذا عبر عنه بكلمة حبل. نعم، وضع هذا المحور الذي هو حبل الله، يعني العقيدة الإيمانية بالله وما يتفرع عن العقيدة من سلوك والتزام ونحو ذلك. لما وضع هذا المحور وأمرنا باتباعه كان قوله بعد ذلك ولا تفرقوا مثمرا، لأنه وضع المحور. لما وضع المحور محور ودعا الناس إلى التمسك بهذا الحبل، بطبيعة الحال بيصير الحبل هو الجاذب، هو الذي يجمع. لكن لو قال بدون أن يضع لنا المحور اللي هو الاعتصام بحبل الله، بدون هذا لو قال لا تتفرقوا لا تتفرقوا مليون مرة لا تتفرقوا، ايه على ايش بدون يجتمعوا؟ افكار الناس مختلفة، اراؤهم متنوعة، ولما ما بيكون محور يجمعهم كلهم على مبدأ واحد، كل واحد له رأي، كل واحد له مذهب، كل واحد له فكر، لابد أن تحل الفرقة محل الاتحاد والتضامن. فلو لم يبدأ البيان الإلهي بوضع المحور لن يجدي قوله بعد ذلك ولا تفرقوا ولا تفرقوا. ممكن أنه الباري عز وجل بالغريزة مثل الحيوانات يجمعهم، هذا شيء ممكن، لكن الله كرم الإنسان كما قلنا أكثر من مرة، كرمهم وسمى بهم فوق السوق بالغريزة. نعم، هذه الحيوانات اللي بيسوقهم بالغريزة. طيب أعطانا عقل، أعطانا حرية، أقدرنا على أن نتخذ قراراتنا كما نشاء، واضح؟ طيب من أجل هذا الباري عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ماذا ندرك من هذا أيها الإخوة؟ ندرك أنه لا يوجد إطلاقا محور يصلح أن يجمع هذه الأمة من نسار وأن يؤلف بينها وأن يوحدها بعد تفرق وخصام إلا هذا الحبل. هذا معنى كلامي، هو لأن ربنا بده أنا ما نتفرق، نكون متحدين ولا تنازعوا فتفشلوا، كلام صريح، لا تنازعوا بعدين تفشلوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، طيب هذا ما يريده الله عز وجل. طيب ولكي لا نتفرق لابد من محور. لماذا اختار الله لنا هذا المحور الاعتصام بحبله؟ لأنه ما في محور تاني بحل محله أبدا. والواقع أنه في مجتمعات جربت، ما وثقت بكلام الله، جربت مجتمعاتنا فيما مضى جرب. فينا ظنوا أنه لا، في غير الاعتصام بحبل الله ممكن. القومية، نعم، يعني قبل 5 عقود من الزمن أو 4 عقود شعار القومي أصبح هو الشعار الرنان الذي ألفت فيه كتب وقام يدعو إليه يعني شخصيات معروفة في هذه البلد، الساطع الحصري ومدري مين ومين ومين، أي نعم، القومية والقومية إلى آخره، أملا في أن تكون القومية هي المحور. عمليا بعد التجربة كان هذا المحور هو الذي يقطع الأوصال، وهو الذي فجر أسباب الفرقة، لأنه الواقع الأمة فيها قوميات كثيرة، ما فيها قومية واحدة. فعندما ننادي بقومية واحدة أصحاب القوميات الأخرى يستيقظون ويرعون إلى قومياتهم. وليس سرا أن أقول لكم إن أول من طرح شعار القومية من؟ بريطانيا. لازم ما تنسوا هالشيء، في تاريخ وسائق كثيرة. بمجرد ما انهارت الخلافة العثمانية، بريطانيا فظيعة، بريطانيا هي أستاذة كل المستعمرين اليوم في العالم، وإن كانت قد شاخت الآن لكن الشياطين يتعلمون منها. خشيت بريطانيا عندما انهارت الخلافة العثمانية أن تنهض الوحدة الإسلامية من جديد وأن تفرز مرة أخرى الخلافة بشكل آخر، لا سيما في البلاد العربية طبعا، لأنه لورانس رسول بريطانيا إلى بلادنا هنا كان يخادع العرب ويلعب بعقولهم ويضحك عليهم، يقول نحن الآن بدنا نقوض الخلافة العثمانية، لأنه هي لازم تكون هيك، هذا عبارته، لازم تكون الخلافة عقدا يتألق في عنق الأمة العربية مو الأتراك. لذلك هلا نحن بدنا ننقل الخلافة من الأتراك إليكم يا عرب. والعرب صاروا يسدوا وينبسطوا، أقول هل أدى؟ اي نعم. طيب، وتعاونوا وانهارت الخلافة الإسلامية العثمانية رأسا. بريطانيا ماذا صنعت؟ عمدت إلى القوميات وبثت رسلها وعملاءها وطرحوا شعارات القومية. شعار القومية عندما طرح طبعا قامت القوميات المختلفة تتصارع. قومية العربية آنذاك ظهرت. عندئذ اطمأنت بريطانيا أنه لا لا لا، هلا خلاص الأمة الإسلامية تبعثرت والقوميات فرقتها، لن تقوم قائمة الوحدة الإسلامية مرة أخرى لفعلا تعود الخلافة كما وعدتها بريطانيا. اقرأوا يا أخواننا كتاب أعمدة الحكم 7 للورانس، وانظروا في الثلث الأول منه كيف يضحك على العرب، شيء مؤسف، شيء مؤلم. نعم. طيب، إذا القومية ما صلحت أنه محور جامع، لذلك يعني طويت. جربنا الاشتراكية العقائدية، اشتراكية بمعنى العدالة الاجتماعية، ما نسميها العدالة الاجتماعية، ما فيها اشكال بنوب نهائيا. يعني جربنا اليسار أن يكون هو المحور الجامع، نعم، ونظرنا فوجدنا أن هذا لم يصلح أن يكون محورا بشكل من الأشكال. جاء من طرح محاور أخرى، العلمانية، لم تكن إطلاقا لتكون جامعة. كلها هذه الأطروحات فجرت الشقاق بدلا من أن تحقق الوحدة. وأنا أعود فأقول لكم، هل ما قد قلت لما قلنا طوية شعار القطوية شعار القومية، يعني نحن لا نؤمن بالقومية؟ لا، ربنا يأمرنا أن نؤمن بالقومية. نعم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن الله يأمرنا أن نعرف أنفسنا من خلال انتماءاتنا. أنا إلى أي عرق أنتمي، وأنت إلى أي عرق تنتمي، وأنت إلى أي وطن تنتمي، هذا شيء ينبغي أن نعرفه. لكن الناس الذين طرحوا القومية طرحوها بديلا عن العقيدة، لاحظوا، طرحوها بدلا عن العقيدة، إن لا القومية العربية هي التي ستحل محل العقيدة. القومية انتماء، هل الانتماء عقيدة؟ أنا إذا قلت أنا أنتمي إلى قبيلة هذيل، لازم اعتز بهذا، لازم أقول فعلا أنا أنتمي إلى قبيلة هذيل، فلان ينتمي إلى قبيلة حمير، لازم يعرف الشيء. نعم، لكن إذا قلت أنا أنتمي إلى قبيلة هذيل وقيل لي ما هي عقيدتك، بقولون إيه عقيدتي أنني من هذيل، هيك بدي أقول لك عميلي؟ شو عقيدتك بالكون؟ شو عقيدتك بالحياة؟ شو عقيدتك بالسلوك؟ هل أنت مخلوق لخالق أم أنت حر طليق لا إله لك؟ ماذا تقول؟ معقول أنه يكون انتمائي لقبيلة حمير أو لقبيلة هذيل أو لقبيلة قريش هي العقيدة؟ لا، فربنا حكيم وعدل أمرنا أن لا نتناسى انتماءاتنا، وأن يعلم كل منا من أي سلالة ينحدر، لكن في سبيل ماذا؟ في سبيل أن نتلاقى وأن نتعاون وأن تمتد الأيدي بعضها إلى بعض في ظل المعتقد، في ظل المعتقد، هذا معنى الكلام. طيب، جربنا. إذن ما هو الحبل أو المحور الذي يجمع من نسار ويزيل شقاق؟ هذا المحور الذي يقول عنه الله حبل الله. طيب، والتاريخ الأغر، تاريخ الحضارة الإسلامية أكبر شاهد على ذلك، كانت العرب مضرب المثل في التفرق، أليس كذلك؟ مضرب المثل في التفرق. ما الذي جمعها؟ والله كان هنالك من يراهن انه مضرب المثل تفرق العرب، ومستحيل يجمعهم جامع، كل سنة الحروب تقوم بينهم ولا تقعد، والدماء تسيل ولا تجف، مشان ابسط الامور، وهن العرب عم ياكلوا بعضهم البعض، مو هيك؟ هكذا كان. عجيب، كيف انقلبوا خلال اقل من عقدين من الزمن، عقد واحد من الزمن، عقد ونص من الزمن، الى مضرب المثل في تضامن، في التآلف، في الاتحاد، بواسطة حبل الله، بواسطة حبل الله عز وجل. إذن التاريخ شاهد، المنطق يدل، التجربة السلبية كشفت. طيب، إذن إذا شاءت الأمة التي تنتمي فعلا بالعبودية إلى الله وتدين لسلطان الله، إذا شاءت أن تتحد وأن تتخلص من الفرقة، والله ليس أمامها إلا سبيل واحد. سبيل واحد هي أن تعتصم بهذا الحبل، بهذا المعتقد، اعتصام حقيقي، ابتداء من التربية في مرحلة الطفولة إلى المرحلة التي تليها فالتي تليها فالتي تليها، وتجنيد وسائل الإعلام لتغذية هذا الولاء لله سبحانه وتعالى، تغذية الثقافة ومؤسساتها لتغذية هذه الحقيقة، ثم معاهدة الأمة بقضها وقضيضها أن يكون ولاؤها لمولاها، ولاؤها لخالقها سبحانه وتعالى، عندئذ لا يمكن إلا أن تتحد، مستحيل، لا يمكن إلا أن تتحد. هذا ما يرضاه لنا الله سبحانه وتعالى. ليس بيننا أيها الإخوة وبين أن تسد الثغرات الخطيرة التي في حياتنا اليوم إلا هذا، والله والله المسألة بسيطة، بس نصدق مع الله عبوديتنا لله، أن نقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب. هيك الله نقلني إني أقول هاي بالقرآن عم يعلمنا. أقول من أعلى مستوى لأدنى مستوى، إن ولي الله الذي نزل الكتاب. باري عز وجل رد عليه سؤال، وهو يتولى الصالحين. الله بيتولى الصالحين. نعم، مسا صدقنا مع الله وعاهدناه أن نكون له ومعه وخاضعين لسلطانه وولأنا له، باري عز وجل بيفشل كل الأعداء ضدنا. لكن ما الذي جعل هذا البلاء نعم يطوف من حولنا ويتهددنا؟ وهذه في الظاهر نقمة وفي الباطن نعمة أيها الإخوة. ربنا بيحبنا، بيحب البلد، ولذلك عم يحب يوقظنا. لك استيقظوا، لك افهموا، لك اصطلحوا مع ربكم، لك شوفوا، لك اعتبروا. هذا معنى، هذا لسان الحال هكذا يقول، هكذا يقول. لا، أنا وياك لما بيكون ولاءنا لله، أنت عبد واقف تحت مظلة عبوديتك، أنا عبد كمان واقف تحت المظلة. هالمظلة اللي عم تجمعني أنت أنا وياك شو بتساوي؟ بتخليني مد إيدي إليك مضحيا في سبيلك، وأنت مد يدك إلي مضحيا في سبيلي، تحت مظلة الولاء لله. نعم، كونوا عباد الله إخوانا، هيك بيصير. لكن لما هذا الولاء بغيب، بس قشرة هيك عم تلمع ظاهرة مثل ورق السلوفان، وبيكون أنا ولائي شو بساعتها بيصير؟ لمصالحي، لرغائبي، لدنياي، لجيبي، لصندوقي. وانت كذلك، أنا وياك منضحك لبعض شوية، نضحك مع بعض، بسندك مشان تسندني وبتسندني مشان سندك. لكن عندما أجد أن مصلحتي تقتضي أن أدير ظهري إليك، رأسا مدير ظهري وبربسك برجلي كمان، ولا بعرفك ولا بتعرفني، لأنه من الأول ما في ولاء. لو كان ولاؤنا جميعا لله لكان نسيج الحب قويا. ما في أسهل منه. بيجي العدوك، عدو الله وعدو ديننا وعدو أرضنا وحقوقنا، بيجي بيغريني، بيقول لك شو بدك بصاحبك هاد؟ تعال لهون، أنا بعطيك اللي بدك إياه، وأنا بخليك ترجع وتصير أنت المسؤول عن هذا البلد، وأنت وليك هذا البلد، وأنت المتوج في هذا البلد. إيه نعم، طيب، وأنا قلبي فارغ، ولاء لله ما في نهائيا بهذا الشكل، رأسا بترك. والتاني مثلي، والتاني صاحبي كمان مثلي، كمان بيجي واحد تاني بيغري، وهكذا كمان بيرفسني وبيبعد، والبلد هو اللي بيروح ضحية، والبلد هو الذي يضيع. وصدق الله القائل، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دخيلك يا رب، مين بينكر هالكلام العظيم؟ مين بينكر إنه هذا كلامك؟ الأخلاء مبارح بكونوا متوعدين ومتعاونين وعلى طاولة واحدة وعلى كذا وإلى آخره، وإنعم كل شيء. لما المصالح تتغير، لما العدو بيأشر وبيغمز وبيعمل إلى آخره، ما عاد حدا بيعرف التاني. لك وين صفت مشاعر القومية؟ وين؟ وين صفت حماية البلد؟ وين صفة الوطنية؟ وين؟ وين هذا كلياته؟ نعم، لا، في هذه الحالة أنا في أحلك الظروف بخليك أنت عم تعاني الحرج الشديد، وفي أحلك الظروف بتركك وبحط إيدي بيد أعدى الأعداء. الواقع من الأول هيك، من الأول لما بيكون هذا القلب وعاء لحب المال، لحب الشهوات، لحب الدنيا، ساعتها أنا كل المحبة اللي بتكون بيني وبين الآخرين خداع، إن ضحكت له عم غشه، وإن طافعته بكون عم غشه، وإن عانقته بكون عم غشه، وإن عبوسته هيك عم غشه. نعم، ليش؟ لأنه مصلحتي عم تقتضي هيك، بكرة أنا بدي أركب على ظهره وصل لما أريد. والكل عم يعملها، كل هذا هو يعني الأنشودة، هي الأنشودة، هي النغمة، هذا الموالي اللي براسهم. والدنيا، الدنيا لا يشبع منها طامع، من فقد ولاءه لله أصبح عبدا للمال. أبدا، من فقد ولاءه لله أصبح عبدا لله، ومن اعتز بولائه لله أصبح المال عبدا له، المال بيصير عبد له. هذه حقيقة أيها الإخوة. ربنا عز وجل يقول أنا رضيت لكم ثلاث شغلات، يعني شو ما رضيت لكم؟ يعني مصلحتكم. هلا ربنا عز وجل بيرضى لنا مشان ننفعه؟ حاشاه، حاشاك يا رب. يرضى لنا هذا لأنه هو الذي يسعدنا كما أسعد من قبلنا. نعم، أن نعبد الله. نحن عبيد من؟ عبيد أمريكا؟ لا. عبيد فرنسا؟ لا. عبيد الموساد الإسرائيلي؟ لا. عبيد المال؟ عبيد المليارات؟ عبيد القصور الباذخة؟ عبيد ماذا؟ عبيد خالقنا، عبيد إلهنا الذي خلقنا والذي سنعود إليه غدا، منه انطلقنا وإليه المعاد. عبيد احنا، لماذا لا نضع هذه العبودية موضع التنفيذ؟ لماذا؟ وقد وعدنا ربنا سبحانه وتعالى إن نحن وضعنا عبوديتنا له موضع التنفيذ أن يرفع شأننا إلى العليين في دنيانا وآخرتنا، وأن ينصرنا، وأن يضع في قلوب الأمم كلها مهابة منا. وعدنا الله بها. طيب اقرأوا القرآن وعد، جربوا يا أخي، إذا ما في يعني ثقة جربوا. عظيم. إذن ينبغي أن نعبد الله، عبدنا الله. هل يجوز لنا أن نشرك معه أحد؟ من هذا اللي راح يكون نافع مع الله، ناصر مع الله، محيي مع الله، مميت مع الله؟ لك يعني ما في حدا غير ربي. نعم، هكذا ينبغي أن نعلم. عرفنا هذا كله، إذن الاعتصام بماذا ينبغي أن يكون؟ المحور الجامع ما هو؟ الله، أمر الله، الإيمان بالله، الوقوف تحت مظلة العبودية لله، هذا ما يجمعنا. وعندما نجتمع على هذا كله تنصير من حب بعض، لأن الأسرة التي تلتقي على ظل العبودية لله، شوفي بيناتها نسيج إيش؟ نسيج الأخوة في الله. من هنا تأتي المحبة. ساعتها أنا لما بشوف مصلحتي بتقتضي ما بجي بتركك، أنا بآثرك على نفسي دائما، أنا بآثرك على نفسي دائما، كما كان أصحاب رسول الله ثلاثة يا أخواننا كانوا وقعوا صرعى بين الموت والحياة في غزوة من الغزوات، واحد منهم طلب شربة ماء، جاء إليه بالماء، رأى الذي إلى جانبه وعينه تنظر وتمق إلى كأس الماء، أشاره قال له أعطيه لهذاك، أعطى الكأس لي الذي يليه، وإذا بالثالث الذي كان على مقربة منه، هو الآخر لسانه يجوب في فمه يبحث عن الماء، أشار له أعطيه لهذاك. لما وصل له كان هذاك لفظ أنفاسه، رجعوا للثاني، الثاني مات، والثالث كلهم ماتوا. يا أخواننا، ما الذي جعل هؤلاء هكذا يحب بعضهم بعضا؟ الوقوف تحت مظلة العبودية لله. ليس بيننا وبين أننا لهذه الدرجة إلا أن نصدق مع الله قادة وشعوبا وأفرادا. وربنا يقول لك تعالوا، لك تعالوا، والله ما في غير لمح، الاصطلاح بلمحة واحدة يصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يصلحنا. قبل أن نختم درسنا بالدعاء أيها الإخوة، أقول لكم كل عام وأنتم بخير مقدما، ولسوف نأخذ إجازة عيد يوم الاثنين القادم والخميس القادم كما تعرفون، وموعدنا أن نتلاقى إن شاء الله في الاثنين بعد القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. وأقول لكم مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. يا ربي لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام، يا ربي لك الحمد على نعمة الإيمان، يا ربي لك الحمد أن جمعتنا في رحابك، يا ربي لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تأخذ بنواصينا ونواصي إخواننا سائر المسلمين في هذه البلدة قادة وأمة، أن تأخذ بنواصينا جميعا إلى ما يرضيك، وأن تصرف جميعا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا عين عنايتك، وأن تتوب علينا يا ربي توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وأن تلزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأن تخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأن ترضينا بقضائك وقدرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وهو أنيسنا في الوحشة، يا من هو أملنا عند اليأس، تبارك هذه الأمة، تبارك الشام وأهلها يا ربي بألطافك الخفية، تدارك الشام وأهلها بألطافك الخفية، تدارك الشام وأهلها بألطافك الخفية. أصلح حال عبادك في الشام وفي سائر بلاد الإسلام يا ربي، أصلح أحوالنا، قلوبنا بين يديك، قلوبنا بين إصبعك تقلبها كما تشاء. وجه قلوبنا جميعا إلى ما يرضيك، اصرفنا جميعا عما لا يرضيك، طهر قلوبنا من الأغيار، طهر قلوبنا من الأغيار يا رب العالمين. يا رب أكرمنا وفقنا، ألهمنا الرجوع إليك، ألهمنا الاصطلاع معك مرة جديدة مرة أخرى يا ذا الجلال والإكرام. قادة الأمة ألهمهم الرشد يا الله، ألهمهم الرشد يا الله. يا ربي اخرج محبة المال من قلوبهم، يا ربي اخرج محبة الدنيا من قلوبهم يا رب. علمهم أنك أنت مصدر السعادة، مصدر كل خير، مصدر كل غنى يا ذا الجلال والإكرام. لا تتركنا ولا تتركهم لشياطين الإنس والجن يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب. من أراد بإسلامك والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بإسلامك والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. عاجلا عاجلا غير آجل يا تواب، عاجلا غير آجل يا سميع، عاجلا غير آجل يا عليم. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع سرنا وعلانيتنا ويعلم ما في نفوسنا، أنت الرب الذي لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله.